أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ألفاظ العموم، لا شك أن للعموم ألفاظا تخصه دالة عليه، إما بالواضع أو بالإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة، وهي إما أن تكون ألفاظا مفردة مثل كل وما في معناها مثل جميع وتمام وأي ودائما، وإما أن تكون هيئات لفظية كوقوع النكرة في سياق النفي أو النهي. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن تعريف العام والخاص ومصطلح التخصص والتخصيص، وتحدثنا أيضا عن أن العموم أو العام ينقسم إلى ثلاثة: الاستغراقي والمجموعي والبدل. قد يقول قائل: هل للعموم أو للعام ألفاظ تختص به أم لا؟ هل هناك ألفاظ معينة تدل على العموم أم ليس هناك؟ في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول، يقول: ليس للعموم ألفاظ مختصة به أبدا، وإنما الألفاظ للخصوص وليست للعموم. هذا قول، أن العامة ليس له أدوات ولا ألفاظ تدل عليه. وقول آخر يقول: هناك ألفاظ تدل على العموم وفي نفس الوقت تدل على الخصوص، فهي مشترك لفظي بين العام والخاص. سلام عليكم. ولا توجد ألفاظ خاصة للعموم، إنما هي مشتركة. نعم، يقول هذا القائل، نعم، نقلت هذه الألفاظ من المشترك اللفظي، نقلت ولم توضع، نقلت شرعا من المشترك اللفظي بين الخاص والعام إلى أنها عرفت للعموم فقط، نقلت ولم توضع وضعا لوضع الواضع. وهذا القول للسيد المرتضى وجماعة، لم توضع وإنما نقلت من الاشتراك إلى العموم، فأصبحت دالة، إذا أطلقت أصبحت دالة على العموم، لكن لا بالوضع وإنما بالنقل. المصنف يقول وجماعة أيضا، يقول: نحن نقول أن العموم له أدوات، له ألفاظ خاصة تدل عليه. إذن في المسألة أقوال ثلاثة: قول يقول العموم ليس له أدوات دالة عليه، وإنما الأدوات جميعها للخصوص. قول يقول أن الأدوات مشتركة في الاشتراك اللفظي بين الخاص والعام، نعم نقلت من الاشتراك إلى الدلالة على العموم، لكن لا بوضع الواضع وإنما بالنقل الشرعي. المصنف يقول: هناك ألفاظ وأدوات خاصة بالعموم، يعني هناك أدوات على خلاف القول الأول الذي يقول ليس هناك أدوات للعموم، على خلاف القول الثاني الذي يقول الأدوات مشتركة لفظي، المصنف يقول توجد أدوات خاصة للعموم، وهذه الأدوات في دلالتها على العموم بأحد أمرين، بعضها يدل على العموم بالوضع، وبعضها يدل على العموم بمقدمات الحكمة يعني بالإطلاق. بعضها يدل على العموم بالوضع يعني بوضع الواضع، وبعضها يدل على العموم بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة. وهذه الأدوات أيضا على قسمين، بعضها مفرد وبعضها هيئات. مفرد كقولنا كل في أثر كل العلماء، مفرد كقولنا جميع كقولنا تمام يعني أكرم جميع العلماء، أكرم كل العلماء، أكرم تمام العلماء وما شابه هذه الألفاظ، هذا مفرد. وعندنا هيئات أيضا تدل على العموم، هيئات مثلا كوقوع النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي. في سياق النافي كقولنا لم يجئني عالم، هذا نفي، لم يجئني عالم. في سياق النهي لا تجئني بعالم، لا نهي لا تأتني لا تجئني بعالم. المصنف يقول في الكلام عن هذه الصيغ نحتاج أن نتكلم عن كل واحدة منها. أما القسم الأول وهو كل وما شابه كل كجميع كتمام كأي، هذه مفردات ألفاظ، يقول المصنف هذه دالة على العموم ودلالتها على العموم بالوضع يعني الوضع اللغوي، حينما وضع هذه الألفاظ وضعها لتدل على العموم، وضع اللغوي كل، إذا قال القائل تصدق على كل الفقراء، إذا قال القائل احترم كل العلماء، هذه كل أو جميع أو تمام، المصنف يدعي أنها بالوضع تدل على العموم، ولا فرق في دلالة كل أو جميع على العموم بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي. فإذا قلت أكرم كل العلماء، أو إذا قلت يجب عليك أن تؤمن بجميع الأنبياء بجميع المعصومين، لا فرق في دلالة كل أو جميع أو تمام أو أي، لا فرق في دلالتها على العموم الاستغراقي أو على العموم المجموعي، ففي الاثنين تدل على العموم. إن قلت وأين العموم البدلي؟ أنتم قسمتم العموم إلى أقسام ثلاثة، قلتم مجموعي واستغراقي وبدلي، هنا أشرتم فقط إلى العموم الاستغراقي والمجموعي وسكتتم عن البدلي، قبلتم إشكالنا السابق يعني أم عندكم كلام آخر؟ المصنف يقول لا، العموم البدلي لا يدخل في كل ولا في جميع ولا فيما شابه هاتين الصيغتين. لماذا؟ لأن إذا قلنا أكرم كل استغرق الجميع، بينا في الدرس الماضي إذا قلنا كل جميع استغرق الجميع، أما في العموم البدلي فنحن لا نريد الجميع. إذا الأخوة يذكروا في العموم البدلي في تعريفه قلنا نريد فردا، نريد فردا على سبيل البدل، وكل الأفراد يصلح كل واحد منها أن يكون هو البدل. في العموم البدلي لا نريد الجميع، نريد فردا. مثلا إذا قلت أكرم أي عالم، أو لا عفوا اعتق أي رقبة شئت، أكرم أي مين شئت، اعتق أي رقبة شئت، المطلوب عتق رقبة من الرقاب. فإذا عندنا 10 رقاب 100 رقبة عندنا، كل رقبة من 100 تصلح أن تكون هي المعتقة. فإذا أنا اعتقت واحدة تفاني عن الباقي. ففي العموم البدلي الكلام لا يستغرق الجميع ولا يريد الجميع، يريد واحدا من الجميع، لكن في المجموع يصلح كل واحد أن يكون هو البدل. فكل أو جميع أو تمام لا تأتي في العموم البدلي، وإلا يتحول إلى عموم استغراقي. هذا في كل. أما الأداة الثانية وهي وقوع النكرة في سياق النافي أو في سياق الناهي، يقول المصنف إذا وقعت النكرة في سياق النافي أو في سياق الناهي كقولنا رجل، كقولنا عالم، في قولنا لم يأتني رجل، رجل نكرة وقعت في سياق الناهي، في سياق النافي لم يأتني، هنا أنفي، أنفي أن يأتي، أن أنفي أنه قد جاء إلي رجل، أو أقول لا تأتني برجل ناهي. فإذا وقعت النكرة رجل أو عالم، إذا وقعت في سياق النفي أو النهي دلت على العموم. ولكن السؤال كيف دلت على العموم؟ بالواضع، يعني بوضع الواضع اللغوي، أو بحكم العاقل؟ المصنف يقول الواضع اللغوي لم يضع رجل ولم يضع أداة النفي للدلالة على العموم، إنما بحكم العقل نفهم هذا. إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي دلت على العموم. كيف؟ مثلا إذا قال المولى، وهذا مطلب بيناه سابقا، إذا قال المولى لا تشرب الخمرة، إذا قال المولى هكذا، قلنا في الواجبات إذا قال المولى أقم الصلاة، في الواجبات المطلوب إيجاد الطبيعة، صحيح؟ والطبيعة في الخارج توجد بوجود كم فرد؟ فرد من أفرادها. أما إذا المولى طلب إعدام، مو إيجاد، إعدام الطبيعة، فالطبيعة لا تنعدم في الخارج إلا بإعدام كل أفرادها. هذا الحكم إعدام كل يفهمه العاقل، وإلا الواضع لم يضع. إذا قلنا لم يأتني رجل أو لا تأتني برجل، الواضع لم يضع كلمة رجل، ولم يضع كلمة لم، ولم يضع كلمة تأتني، لم يضع هذه الألفاظ للدلالة على العموم، إنما نحن بحكم العاقل نفهم هذا المطلب. نقول إذا المولى، إذا المتكلم نهاني عن إحضار رجل، أو نفى أنه قد حضر إليه رجل، ورجل نكرة، إذا وقعت في سياق النفي العاقل يقول المتكلم نفى أو نهى عن إيجاد أو عن الحضور طبيعة رجل. وإذا المتكلم نفى أو نهى عن حضور طبيعة رجل، يعني لن يحضر إليه رجلا أو لا تحضر إليه رجلا، هذا يعني أنه نفى أو نفى الطبيعة. والنفي عن الطبيعة، العقل يقول هكذا، لا يتحقق في الخارج إلا بانعدام جميع أفراد الطبيعة. أي طبيعة رجل، هذا يعني لم يحضر إليه أي رجل، هذا لم يحضر، لا يتحقق للكلام معنى إلا إذا حكمنا بعدم حضور طبيعة الرجل. وعدم حضور طبيعة الرجل لا تتحقق إلا بإعدام جميع أفراد الطبيعة. فإذا مو بوضع الواضع، بحكم العقل دلت النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو في سياق الناهي دلت على العموم بحكم العقل لا بوضع الواضع. إنما الكلام في القسم الثالث من الأدوات، وهي العموم المحلى بآل أو الجنس أو المفرد المحلى بآل. إذا قلت احترم العلماء، الفلام التعريف العلماء، أو إذا قلت احترم العالم، إما الجمع العلماء محلى بأل أو مفرد أيضا محلى بأل، واضح؟ احترم العلماء، أكرم العالم، جمع محلى بأل، مفرد محلى بها، العلماء ألف لام التعريف. المصنف يقول إذا دخلت ألف لام التعريف إذا دخلت على مدخولها حولته إلى العموم. أنا بدل أن أقول احترم عالما أقول احترم العالم، احترم علماء، احترم العلماء، إذا دخلت على مدخولها حولته إلى العام ليشمل جميع أفراد ما يمكن أن ينطبق أن يصدق عليه ذلك العنوان. علماء عالم عنوان، علماء عنوان، إذا دخلت عليه ألف لام حولته إلى العام. واضح يصير؟ يعني كأني قلت أكرم كل العلماء. إذا قلت أكرم العلماء في قوة أنا أقول أكرم جميع العلماء. المصنف يقول عندنا كلام في المحلى باللام، في المفرد المحلى باللام، في المفرد المحلى باللام العالم، مفرد المحلى باللام العالم، في دلالته على العموم. يقول المفرد المحلى باللام يدل على العموم بالإطلاق، مو بالوضع، لا بحكم العقل، إنما بالإطلاق. والإطلاق كما سيأتي في دروس قادمة بمعونة مقدمات الحكمة الأربع المشهورة يدل على العموم. مقدمات الحكمة نقول هكذا، أن المتكلم في مقام البيان، مقدمات الحكمة في مقام البيان، وجاد غير هازل، ولم ينصب قرينة على إرادة الخصوص. فنفهم بمعونة هذه المقدمات الثلاث في قوله أكرم العالم نفهم أنه يريد عموم العالم، وإلا لو أراد عالما خاصا في مقام البيان جاد غير هازل لنصب قرينة على أنه يريد العالم الفلاني، وحيث لم ينصب إذا قال أكرم العالم ولم ينصب أي عالم معين، لم ينصب قرينة، يعني لم يقل أكرم العالم الفلاني الكذائي، لم يقل هكذا، فنفهم من عدم نصب قرينة على الخاص أنه يريد عموم العلماء. لكن التفتوا إلى هذا القيد في الجمع المحلى أو المفرد المحلى باللام يدل على العموم بشرط إذا لم تكن اللام لام عهدية. اللام درستم في النحو والبلاغة أيضا، اللام على أقسام ثلاثة، إما لام استغراقية أو لام عهدية، صحيح؟ أو لام تعريفية. اللام العهدية أيضا على قسمين، ذهني وعهدي، صحيح وحضوري، ليس هناك فرق بينهم، واضح يصير؟ اللام العهدية إما لام ذهنية أو لام حضورية. مثلا في العهدية أنا أتكلم مع جناب السيد عن شريحة من العلماء، مثلا عن طائفة من العلماء، ثم أقول له بيني وبينه عهد نتكلم عن علماء معينين، ثم أقول له أكرم العلماء، هذا أكرم العلماء ما يشمل كل عالم، يشمل يا عالم العالم أو العلماء المعهودين الذين تكلمت مع السيد عنهم، أو قد أتكلم معه عن عالم معين من العلماء زيد من الناس، وأقول له بعد أن أتكلم على ذاك العالم أو عنه أقول له أكرم العالم، والعالم المقصود العالم المعهود الذي تكلمت أنا معه عنه عن ذلك العالم. فالمحلى بألف لام سواء كان جمع أو مفرد يدل على العموم إذا لم يكن هناك عهد. واضح صار المطلب؟ انتهينا من هذا المطلب. لكن قد يقول قائل عندي إشكال، تفضل ما هو؟ يقول هذا الإشكال كلامكم عن الجامع، جامع قلتم جامع محلى العلماء، جامع يعني شنو؟ جامع يعني جماعة، هذا معنى بعد جامع. إذا قلت أكرم العلماء جامع، العلماء جامع، وأقل الجامع كم؟ ثلاثة فما فوق، صحيح؟ أقله ثلاثة. إذا قال القائل أكرم العلماء، العلماء هنا جمع، والجمع له مراتب، أقل مراتبه ثلاثة، فيعني ينبغي علي أنا المأمور أن أكرم العلماء جمعا 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 جمعا، لا أكرم العلماء فردا فردا. الإشكال واضح؟ أعيد الإشكال. قد يقول قائل أنتم قلتم الجمع المحلى بألف لام جامع يعني جميع، وأقل مراتب الجامع ثلاثة، هذا يعني أن المأمور لا يمتثل لهذا الأمر إلا إذا أكرم العلماء على هيئة جامع مراتب مراتب، وأقل مراتب الجمع أن يحضر في كل إكرام ثلاثة علماء. فإذا أكرم في كل إكرام أكرم عالما فردا 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 فذا لا يمتثل، لم يمتثل لهذا الآن. واضح الإشكال؟ فإذا ينبغي في الجامع أن يكرم مجموع العلماء على هيئة مراتب لا على هيئة أفراد. المصنف يقول هذا الإشكال مبني في الجواب، هذا الإشكال مبتنى على أن المستشكل فهم من الجمع الجميع، فهم هكذا، أو فهم من قولنا الجميع الجمع المراتبي، فهم هكذا، وهذا الفهم عندنا فاسد لا نقبله، هذا الفهم عندنا فاسد لا نقبل أن المقصود بالجميع الجمع، حتى تقول أقل مراتب الجمع ثلاثة ثم تقيس الجمع على الاثنين. إذا قلت أكرم اثنين من العلماء، أكرم عالمين اثنين، تقيس الجمع على الاثنين، اثنين يوجد فرق بينها وبين الجمع، لأن التثنية، المصنف يقول التثنية محددة من ناحية القلة والكثرة، أيضا اثنين من ناحية القلة معروف والكثرة معروف، أما الجامع فمن ناحية القلة محدد أقل مراتب الجامع، أما أكثرها غير متناهي، فاثنين التثنية صحيح محدد المراتب من ناحية القلة معروف والكثرة معروف، أما الجمع فمن ناحية القلة نعم معروف، أما من ناحية الكثرة فغير معروف، فكل ما يمكن فرضه من الكثرة كل ما يمكن فرضه فهو داخل في الجمع، أما في التثنية فمن ناحية القلة التثنية محدودة ومن ناحية الكثرة أيضا التثنية محدودة، فإذا قلت أكرم عالمين فلا بد أن أكرم عالمين هذا معروف، أما إذا قلت أكرم العلماء وسلمنا أن المطلوب إكرام مراتب العلماء فأكرم كم عالم في كل مرتبة؟ إن قلت أقل الجمع ثلاثة أقول ومن يقول المتكلم أراد ثلاثة؟ إذا قال أكرم العلماء لعله أراد عشرة، لعله أراد في كل مرتبة عشرة، لعله أراد في كل مرتبة مية، فما يدريك أن المطلوب في كل إكرام أن أكرم ثلاثة ثلاثة، فالجمع من ناحية القلة محدد أما من ناحية الكثرة فغير محدد. ثم نقول لو أراد المتكلم إكرام مراتب العلماء لوجب عليه أن يبين، لأن المتكلم في مقام البيان في مقام الأمر لإيجاد هذا الإكرام، فلو أراد مرتبة من المراتب الجمعية لوجب عليه أن يبين أريد إكرام تلك المرتبة، لأن ثلاثة مرتبة من مراتب الجمع، أربعة مرتبة، خمسة مرتبة، عشرة مرتبة، فلو أراد المتكلم مرتبة من مراتب الإكرام لوجب عليه أن يبين ولو بنفس قريبا، فإذا هذا الإشكال مبتني على أن المقصود من الجميع الجامع يعني إكرام المراتب، ونحن لا نقبل أن المقصود من الجميع مراتب الجامع. ما أدري اتضح المطلب أم لم يتضح، هذا مطلبه. ثم عندنا مطلب آخر، مطلب القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. الخاص، قلنا عندنا عام وعندنا خاص، الخاص على قسمين، مرة يكون الخاص متصلا، مرة يكون منفصل. متصل كأن أقول هكذا، متصل كأن أقول هكذا: أكرم السادة. متصل، قارينة متصلة في نفس الكلام: أكرم السادة إلا الفساق منهم. مرة أقول هكذا، مرة أتي بالخاص منفصلا أقول هكذا. أولا أقول: أكرم السادة، هذا عام صحيح. ثم بعد ربع ساعة، بعد ساعة، بعد يوم أأتي وأقول: لا تكرم الفساق منهم. فمر في كلام واحد أقول: أكرم السادة إلا الفساق، ومر في كلامين أقول: أكرم السادة ثم أسكت، وبعد ذلك أقول: لا تكرم الفساق منهم. إذا كان في كلام واحد أكرم السادة إلا الفساق يسمى قرينة متصلة، إذا كان في كلامين تسمى القرينة قرينة منفصلة. أو لنغير التعبير: تخصيص متصل وتخصيص منفصل. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ بين التخصيص المتصل والمنفصل. الفرق في هذه الناحية، الفرق في أن التخصيص المتصل من الأول، من الأول ظهور للعام في العموم ما موجود. من الأول في المخلية المتصلة، من الأول لا ينعقد للعام ظهور في العموم، ما ينعقد، لأن القرينة وياه موجودة. فإذا قلت أكرم السادة إلا الفساق، هنا بعد لا تقول هذا عام، لا تقول هذا عام، لأن هم عام السادة لكن معه قرينة متصلة تقول: ليس المطلوب إكرام كل أو جميع السادة. في كلامي أقول لك: أكرم السادة إلا الفساق. ففي الخاص التخصيص المتصل، التفتوا، لا ينعقد للعام ظهور في العموم من الأول. واضح بين العابدين؟ أعيد العبارة: واضح. أما في التخصيص المنفصل فينعقد للعام ظهور. أنا قلت أكرم السادة هذا عام، وانعقد للعام ظهور في العموم، انعقد الظهور. أنا قلت أكرم العلماء، أكرم السادة، فواضح أنه عام. ولكن بعد مجيء الخاص، شوفوا هذا الفارق بين المخصص المتصل والمنفصل. في المتصل من الأول ظهور للعام في العموم لا ينعقد، أما في المخصص المنفصل فينعقد للعام ظهور من الأول، لكن بعد مجيء الخاص، بعد مجيء الخاص، بعد مجيء الخاص ينكسر ظهور العام في عمومه. وإلا يشترك المخصص المتصل مع المنفصل في عدم انعقاد الظهور للعام في العموم، لكن الفارق في متى؟ الفارق في متى؟ في المتصل ينعقد من الأول، أما في المنفصل متى ينعقد؟ بعد مجيء الخاص. يمكن بعد ساعة يجي الخاص، يمكن بعد يوم يجي الخاص، فبعد مجيء الخاص ينكسر ظهور العام في عمومه. خب لماذا هذا الفرق بين الاثنين مع أن في كليهما هناك مخصص؟ المصنف يقول في الجواب يقول السر في أننا في المحاورات العرفية بين الناس لا ينعقد للكلام أي كلام ظهور في معناه إلا بعد سكوت المتكلم، بعد سكوته سكوتا يحصل معه ظهور للكلام في معنى. هذا في المحاورات العرفية واضح ومعروف، أنا حينما أتكلم كلام الطرف المقابل ليس له الحق أن يحاسبني على كلامي إلا بعد أن أسكت وأفرغ من الكلام، واضح بعد؟ في المتصل واضح أنه قال كلامه وسكت، في المنفصل أيضا نقول كذلك، كأن المتكلم لم يفرغ من كلامه إلا بعد أن جاء بالمخصص المنفصل ولو بعد ساعة من الكلام. إذا جاء بالمخصص مجيئه بالمخصص يكشف عن أن كلامه الأول لم يفرغ منه بعد، لم يكن كلامه كلاما تاما يحسن السكوت عليه فينعقد له ظهور في العموم. نعم لو لم يأتي بالمخصص ينعقد ظهور الكلام الأول، ولكن بعد مجيئه بالمخصص المنفصل يسقط ينكسر ظهور العام في عمومه. واقعا العام له ظهور في المنفصل والخاص له ظهور، فيتعارض ظهوران، يقدم الظهور الأقوى وظهور الخاص أقوى من ظهور العام. أكرم العلماء لا تكرم الفتاق منهم، تعارض بينهما، وحيث أن ظهور الخاص أقوى يعني أظهر فنقدمه على ظهور العام. هذا ملخص هذا المطلع. إذا فرضت مواضح أوضح لكم ما عندنا، ما أدري سؤال أو استفسار تفضلوا. خب لعل خلينا نطبق هذه العبارة عندنا 10 دقائق، والمطلب سهل، مو فرض مطلب صعب عليكم حسب الظاهر. قال المصنف ألفاظ العموم، لا شك أن للعموم ألفاظا، فالمصنف يقول العام له ألفاظ خاصة، لا شك أن للعموم ألفاظا تخصه دالة عليه إما بالوضع أو بالإطلاق بمقتضى مقدمات الحكم، وهي هذه الألفاظ إما أن تكون ألفاظا مفردة مثل كل، جميع، تمام، أي، وأما أن تكون هيئات لفظية كوقوع النكرة في سياق النفي، واضح بعض الأمثلة في سياق النفي لم يأتني رجل، أو في سياق النهي لا تأتني برجل، وكون اللفظ جنسا محلى باللام جمعا مثل أكرم العلماء، أو مفردا أكرم العالم. فلنتكلم عنها بالتفصيل. الأول لفظة كل وما في معناها كجميع وغيرها، فإنه من المعلوم دلالتها بالوضع مو بمقدمات الحكم والإطلاق، بالوضع يعني كل وضعها الواضع اللغوي للدلالة على العموم على الجميع بالوضع على عموم مدخولها، سواء كان عموما استغراقيا أو عموما مجموعيا. إن قلت وأين البدلي، قلنا أجبناك عنه، وأن العموم معناه الشمول بجميع أفرادها مهما كان لها من الخصوصيات اللاحقة لمدخولها. 2. وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، تقول لم يأتني رجل أو تقول ما جاءني رجل، ما فرق بين الاثنين، أو النهي لا تأتني برجل، فإنه لا شك في دلالتها على عموم السلب لجميع أفراد النكرة، ولكن عقلا لا وضعا، لأن عدم الطبيعة، هذا معنى عقلا، لأن عدم الطبيعة إنما يكون بعدم جميع أفرادها، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. 3. الجمع المحلى باللام والمفرد المحلى بها، يعني باللام، لا شك في استفارة العموم منها، يعني من المحلى باللام، بشرطها عند عدم، يعني عند عدم كون اللام عهدية، ولكن الظاهر أنه ليس ذلك بالوضع في المفرد المحلى باللام، وإنما يستفاد بالإطلاق المفرد المحلى، مو العام، العام بالوضع، أما في المفرد فبالإطلاق. قلنا بمعونة مقدمات الحكمة أن المتكلم في مقام البيان، وأن المتكلم جاد غير هازل، وأن المتكلم لم ينصب قرينه على الخصوص، فنفهم أنه أراد مطلق العلماء، يعني كل العلماء، ولا فرق بينها من جهة العموم في استغراق جميع الأفراد فردا فردا. قد يقول قائل وقد توهم بعضهم إن معنى استغراق الجمع المحلى وكل جمعين، إن معنى استغراق الجمع المحلى ومعنى استغراق كل جمع مثل أكرم جميع العلماء هو استغراق بلحاظ مراتب، يعني لا أفراد، بلحاظ مراتب الجمع لا بلحاظ الأفراد فردا فردا. فيشمل إذا قلت أكرم كل العلماء يشمل كل جماعة جماعة لا كل فرد فرد، هذا معنى الجمع، ويكون بمنزلة قول القائل أكرم جماعة جماعة من العلماء، فيكون موضوع الحكم كل جماعة على حدة لا كل فرد. فأكرم شخص، إكرام شخص واحد لا يكون امتثالا للأمر، وذلك نظير عموم التثنية، فإن الاستغراق فيها في التثنية بملاحظة مصادق التثنية، فيشمل كل اثنين اثنين، فإذا قال القائل أكرم كل عالمين فموضوع الحكم كل اثنين اثنين من العلماء لا كل فرد. ومنشأ هذا التوهم أن معنى الجمع الجماعة، كما أن معنى التثنية الاثنين، فإذا دخلت أداة العموم عليه دلت على العموم على الجمع بلحاظ كل جماعة جماعة، كما إذا دخلت على المفرد دلت على العموم بلحاظ كل فرد فرد، وعلى التثنية دلت على العموم بلحاظ كل اثنين اثنين، لأن أداة العموم تفيد عموم مدخولها. المصنف يقول ولكن هذا التوهم قاصد للفرق بين التثنية والجمع، لأن التثنية تدل على الاثنين المحدودة من جانب القلة والكثرة، بخلاف الجمع فإنه يدل على ما هو محدود من جانب القلة فقط، أما الكثرة فلا، لأن أقل الجمع ثلاثة، وأما من جانب الكثرة فالجمع فغير محدود أبدا. فكل ما تفرض أو نفرض لذلك المجموع من أفراد مهما كثرت فهي مرتبة من مراتب الجمع، واحد وجماعة واحدة، حتى لو أريد جميع الأفراد بأسرها فجميع الأفراد مرتبة أيضا من المراتب، فإنها كلها مرتبة واحدة من الجمع لا مجموع مراتب له، فيكون معنى استغراق الجمع عدم الوقوف على حد خاص من حدود الجمع ومرتبة دانية منه، بل المقصود أعلى مراتب الجمع، فيذهب استغراقه إلى آخر الآحاد لا إلى آخر المراتب، يعني إكرام فرد 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 إلى آخر الأفراد لا إلى آخر المراتب، إذ ليس هناك بلحاظ جميع الأفراد إلا مرتبة واحدة لا مراتب متعددة، وليس إلا واحدا واحدا في الحد الأعلى لا حدود متكثرة، أو وليس إلا حد واحد هو الحد الأعلى لا حدود متكثرة، فهو من هذه الجهة كاستغراق المفرد يعني قولي أكرم كل العلماء معناه عدم الوقوف على حد يعني على فرد خاص، فيذهب إلى آخر الآحاد الأفراد للمراتب. نعم الفرق بينهما بين الجمع المراتبي والجمع الإفرادي إنما هو في عدم الاستغراق، فإن عدم استغراق المفرد يوجب الاقتصار على واحد، وعدم استغراق الجمع يوجب الاقتصار على أقل الجمع وهو ثلاثة. الباقي للدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.